تمر بنا الآيات يا أخوان. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ والله تمر بعضهم يدخل يقول ماذا قرأ الإمام؟ يقول والله نسيت، تمر طالع من الصلاة. أين الخشية وأين الخشوع وأين لين القلب؟ فقط كم دقيقة؟ لا أطال على الإخوان. أين الستر على أخيك المسلم؟ إن كانت لديك نصيحة فانصحه أولا. لماذا تشهر به؟ لماذا تعين الشيطان على أخيك؟ قد يزل، وكلنا معرضون للزل. وهذه المسألة قبل وجود التليفونات، الله المستعان. الآن ماذا يحصل لكل إنسان؟ ولذلك من يقع في الخطأ لابد عليه مباشرة أن يتوب إلى الله. فتحت الدنيا وضاقت الصدور، انفتحت الدنيا وأصبحنا فقط نفكر في السياسة، في الاقتصاد، بل حتى إن بعضاً من المستقيمين أصبحوا يتابعون بعض المسلسلات التي فيها النساء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستضيف في هذه الليلة، ليلة الخامس من شهر شعبان سنة 1443 هجرية، الموافق 8 من شهر 3/2022، محاضرة بعنوان ظاهرة الفتور لشيخنا الشيخ منصور بن ناصر الخالدي، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما هو معلن في عنوان هذه المحاضرة ظاهرة الفتور، وباختصار حتى لا نطيل في بيان معنى هذا العنوان، نبين أن الظاهرة هو ما بان وظهر على الملأ وأصبح ينظر إليه عيانا. هذه الظاهرة ألا وهي الفتور. والفتور كما جاء في كتب المعاجم ولسان العرب هو ضعف وانكسار بعد قوة وصلابة. لنركز إخواني على هذه الكلمة، لما نتكلم عن الفتور هو ضعف وكذلك انكسار ولين بعد قوة وبعد صلابة. والمقصود في هذا العنوان الضعف واللين بعد القوة وبعد الصلابة، المقصود به من كان على عمل طيب وعلى استقامة وفيها أثر، ثم بعد ذلك حصل له من الفتور والضعف في هذا التدين وهذه الاستقامة. وهذا يا أخواني مرض خطير وظاهرة أصبحنا والله نراها في مجتمعات المستقيمين، حتى لا تكاد تجد مجموعة من مجموعات إخواننا المستقيمين الذين هم على المنهاج الصحيح إلا وهذه الدعوة تقوم على رجل أو رجلين. أين البقية؟ ماذا أصابهم؟ تجد لو أن شخصاً واحداً، رجلاً واحداً من هذه المجموعة مرض أو سافر تعطلت الدعوة. طيب أين بقية المجموعة؟ قد يصلون إلى 30 وإلى 40 ويجتمعون كل يوم، ضعفت هذه الدعوة وتوقف نشاطها بسبب الفتور الذي أصاب الجميع. في الظاهر قد يكون ظاهر الذين يجتمعون السنة، ولكن أين الأعمال القلبية والأعمال الظاهرة على البدن
وكذلك الأثر المترتب على هذا الاجتماع. لنقف مع أنفسنا وقفات لنشاهد أنفسنا في بداية الاستقامة كيف كنا في العمل الجاد وكيف أصبحنا في هذه الأيام بعد مرور السنوات. الأصل في المستقيم في المسلم أنه كلما زاد عمره زاد عمله وزاد اجتهادا، بينما نرى الآن الساحة القوي هو في بداية استقامته، إذا مرت السنوات ضعف في استقامته. أين من كانوا يحضرون الصف الأول يدخلون المسجد مع الأذان؟ أين من كانوا يختمون في الشهر المرة والمرتين والثلاث؟ الآن بالكاد يفتح المصحف إلا إذا وجد زيادة في وقته. أين من يهتم بدعوة الآخرين بالنصح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين من يدعو الآخرين للنشاط للدروس للأعمال الخيرية؟ أين وأين كل يقف مع نفسه وقفات. أصبح أكثر الناس بسبب التوسع في الدخول في الدنيا، وسنأتي على بعض الأسباب وعلى بعض علاجات هذه الأسباب بعد قليل بإذن الله عز وجل. انفتحت الدنيا وضاقت الصدور، انفتحت الدنيا وأصبحنا فقط نفكر في السياسة في الاقتصاد، بل حتى إن بعضا من المستقيمين أصبحوا يتابعون بعض المسلسلات التي فيها النساء. والله يا أخوان إني لا أقول قولا أخترع، قبل أكثر من شهر يكلمني أحد الأخوة يقول زرت بعض الأخوة المستقيمين يتابعون مع بعض المسلسل. أنا لابد أذكر الأمثلة، وذكر الأمثلة تصحي القلوب. يقول مجموعة فيهم بعض الأئمة وبعض المؤذنين يتابعون بعض المسلسلات التركية مع بعض، فلما دخلت عليهم استحوا مني. ألا يستحون من الله عز وجل وأنتم صفوة الناس؟ الفتور عم، المجالس إذا جلس فيها المستقيمون، وأنا أركز مجالس المستقيمين، لا تجدوا من كلامهم أي فوائد إلا الكلام في السياسة في الرياضة في الاقتصاد في الحروب. أنا لا أقول لا تكونوا ممن لا يعرف شيئا عن الواقع، ولكن لا بد أن يكون هناك توازن. أين الفوائد وأين هم الدعوة؟ أين من يجلس ويقول يا أخوان ماذا نعمل حتى نهدي جيراننا؟ كيف نستطيع أن ننشر هذه الدعوة السلفية؟ هذه الفائدة قرأتها من كتاب الشيخ الفلاني، أصبحت الفائدة إذا أردت أن أتكلم بها فقط حتى أبين للآخر أن عندي شيئا من العلم، يعني أفتخر بهذه المعلومة على الآخرين، لا الهدف أنني أفيد الآخرين. ظاهرة الفتور إذا حصلت هناك دورة من الدورات وجاء أحد العلماء من خارج الكويت، يمكن نحضر أول محاضرة أو أول درس أو ثاني درس، وبقية الدروس يمكن ما يحضر إلا 10 من أصل المئات، يقول نسمعها باليوتيوب. أين الهمة في طباعة الكتب؟ أين الهمة في إرسال الرسائل؟ دعوة تقوم على شخص واحد، قد يكون هو الذي يضبط الرسائل وهو يتصل على المشايخ وهو اللي يضبط الديوان وهو اللي يضبط المخيم، قد يمرض هذا الشخص تتوقف الدعوة كلها، والمجموعة فيها عدد كبير. قبل الدخول في هذه المحاضرة، هذه مقدمة لذلك، لا بد أن نعرف ولا بد أن نتيقن أن ظاهرة الفتور قد شاعت بين المستقيمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة، على الصحيح في ضبط هذه الكلمة، يعني لكل عمل نشاط واجتهاد وقوة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكل شرة فترة، يعني خمول، ولكن الخمول هل يؤدي إلى التوقف أم الخمول الممدوح هو الذي يؤدي إلى سنة؟ في ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت فترته يعني خموله إلى سنتي فقد أفلح. يعني الخمول الذي يقع عليك أنت إلى الآن تدعو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأثرك ظاهر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كانت فترته لغير ذلك، لغير السنة، بعيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عن الدعوة وعن نشر الخير وعن الأثر النافع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد هلك. والله المستعان. فالهدف ليس هو فقط، وإن كان هذا الأمر من الدين، ليس الهدف يا إخواني ليس الهدف يا إخواني يا أهل مرحبا ساك الله الخير ليس الهدف يا إخواني من اجتماع المستقيمين أنهم يجتمعون على أمر من أمور الدنيا، كلا والله، بل الهدف من اجتماع المستقيمين مع بعضهم أن تكون همتهم هو هذا الدين وكيف يعلو على غيره. انظروا إلى الليبراليين وإلى العلمانيين وإلى غيرهم من أهل الدعوات الباطلة، كيف يجتمعون وكيف يحاربون الدعوة الحق، بينما نحن قد نكون كلما اجتمعنا 10 أو 20 اختلفنا فيما بيننا فتبرقنا، فيبقى 2 و3 كل على حدة. كلما تكلم شخص وكان من أهل الخير وقد يخطئ في جزئية صغيرة كبرنا هذه الجزئية الصغيرة وجعلناها فارقا بين المنهج السلفي وغير السلفي، مع أنها ليست بفارق. قد أخطئ في مسألة فرعية، مس الذكر هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، يحصل نقاش بين 2 من السلفيين، يحصل تخاصم بينهم ثم يحصل التحذير. أتستدعي هذه المسألة الفرقة بين السلفيين؟ هناك مسائل نعم هي فارق بين السلفي وبين غير السلفي، ولكن ليست مثل هذه المسألة أو المسائل الجزئية التي يسوغ فيها الخلاف والتي اختلف فيها الكبار قبل الصغار. إن لم ترى رأيي فأنت لست بسلفي. ثم حصل التفرق. من قبل كان يجتمع في بعض الديوانيات أكثر من 50 واحد، حصلت بعض الكلمات وبعض المقولات حتى تفرقوا، أصبح كل 3 يجتمعون لوحده. والسبب ماذا؟ هذا نوع من أسباب الفتور، حتى أدى إلى كثير من الشباب السلفي أنهم تركوا السلفية والعياذ بالله. نحن لا نقول أنك تستسلم لما يحصل بالواقع، وكلما حصل خلاف تركت أصدقائك. أنا أقول لابد علينا أن نشخص هذه الأمراض ثم نأتي بالعلاج ونعالج ما يحصل من أمراض الفتور يحصل. ولذلك هذه المحاضرة ستكون مقسمة إلى 3 محاور. المحور الأول، هناك أسس مسلمة لابد أن نعرفها. المحور الثاني، مظاهر الفتور. قد نرى بعض المظاهر فهذه إشارات وعلامات على الفتور الذي هو ضعف في الدعوة، ضعف في العلم، ضعف في الأثر النافع على الآخرين. وأما المحور الأخير والثالث وهو أسباب الفتور وعلاج الفتور الذي لا بد أن نهتم بذلك. المحور الأول وهو الأسس المسلمة التي لا بد أن نعرفها، هناك عدة أمور لا بد أن نعرف من هذه الأسس المسلمة. أننا جميعا معرضون للخطأ ومعرضون للوقوع في المعصية. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قاعدة لا بد أن نعرف أننا معرضون للخطأ ومعرضون للمعصية، فمن وقع في خطأ ووقع في معصية لا يعني ذلك أنه يستسلم لهذه المعصية ويستسلم لهذا الخطأ. بينما الكبيرة والخطأ الخطير أنك إذا رأيت صاحبك قد وقع في هذه المعصية أعنت الشيطان عليه، بدأت تشهر به وقد وقع في هذه المعصية زللا لا تكبرا. وفي بعض الأحيان يا أخوان الخلاف الشخصي يظهر هذه الأخطاء أنها أخطاء فارق بيني وبينه. أقول لكم حادثة، أعرف شخصين كان بينهما خلاف شخصي، خلاف شخصي يعني ما هو ديني ولا منهجي، فلان دخل ما سلم وفلان مرة ما كلمني وفلان، مسألة شخصية. جاءني في إحدى المرات قال لي الله المستعان فلان يدعي السلفية. كيف يا فلان يدعي السلفية؟ يقول خرجت من ديوانيته أول ما خرجت ولا يشغل قناة فيها امرأة متبرجة. أخوان أين الستر على أخيك المسلم؟ إن كانت لديك نصيحة فانصحه أولا، لماذا تشهر به؟ لماذا تعين الشيطان على أخيك؟ قد يزل وكلنا معرضون للزل. وهذه المسألة قبل وجود التليفونات الله المستعان. الآن ماذا يحصل لكل إنسان؟ ولذلك من يقع في الخطأ لابد عليه مباشرة أن يتوب إلى الله عز وجل. كلنا معرضون للخطأ والزلل. كن ساترا لإخوانك، لا تكن عونا للشيطان عليهم والله المستعان. من الأسس المسلمة التي لابد أن نعرفها للدخول في هذا الموضوع أن القلوب تتقلب وهي بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وتعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يدعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال أنس يا رسول الله أو تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. إذا عرفنا هذا الأمر يا أخوان لابد علينا دائما أن نلجأ إلى الله عز وجل ونرفع أيدينا إلى الله عز وجل ونسأله الهداية والثبات على دين الله عز وجل. يقول الله عز وجل مخاطبا أشرف الخلق ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن. صحيح، هذا من الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا المسألة خطيرة ليست بالسهلة. لا تظن أنك إذا استقمت أنك أفضل من بقية الناس الذين لم يستقيموا، قد يكون غير المستقيم أقرب إلى الله عز وجل منك. والله في بعض الأحيان أنا لا أقول دائما، هناك بعض الناس قد يكون ظاهره وهذا تقصير ليس على السنة، ولكن عنده من أعمال القلوب ومن أعمال الجوارح من يفوق درجات بعض المستقيمين. يدخل المسجد مع الأذان ويمسك المصحف ولا يسقط من يده طول جلوسه في المسجد، لا تجد منه غيبة ولا نميمة. وقد تجد من بعض المستقيمين الاستهزاء بأصدقائك إذا لم يكونوا هنا، معناه ماذا؟ غيبة ولا ليست بغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. نجلس والله مع بعض المستقيمين يقول من باب الضحك. لا والله ليس من باب الضحك، فلان دخلنا عليه وفعل كذا أليس غيبة؟ فنجد عند البعض أنهم عندهم خوف من الله عز وجل من الوقوع في أعراض المستقيم في أعراض المسلمين. ولذلك إذا عرفنا أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء لابد علينا أن نعرف. ولذلك المسألة العظيمة إذا من الله عز وجل على الواحد منا بالاستقامة وهو فضل من الله عظيم، ترى من نعم الله عز وجل أن تكون مستقيما ومستقيما على المنهج الصواب ولديك من يعينك على ذلك وتجتمع معه، والله نعمة من الله عز وجل. يا أخوان بعض الدول وأنا واجهت ترى ما يوجد في مدينة كاملة، في بعض الأحيان مو دائما، ما يجد سلفيا على المنهج آخر، يعني رجل آخر مدينة كاملة. طبعا لا أتكلم عن ديار الكفر، وأن تجد من يعينك على هذا الدين أليست نعمة؟ تشكو إليه بعض الهموم تريد أن تكون دعوة، فمن نعم الله عز وجل أن يهديك على إلى هذا الصراط المستقيم. فمن أنعم الله عز وجل عليه أن كان من أصحاب هذا الصراط المستقيم وفضله على غيره ممن الآن في الأسواق وممن الآن على محرم وممن بل نقول أفضل ممن هو على مباح أن تجتمع على الخير ولله الحمد لله، فهذا فضل من الله عز وجل. فإذا كنت ممن أنعم الله عز وجل عليك فتذكر أمرين. الأمر الأول افرح بما فضلك الله عز وجل به على غيرك ولا تتكبر، قل بفضل الله، بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. الفرح بنعمة الله عز وجل. والأمر الثاني أن تخاف أن تنتكس بعد هذا الخير. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كشف الشبهات له مقدمة عظيمة يا أخوان، لما ذكر ما حصل مما حصل من الناس ووقوعهم في الشرك وذكر فضل التوحيد وذكر عظم الشرك، قال على العبد أن يتذكر أمرين. الأمر الأول أن يفرح بفضل الله عز وجل عليه أن كان من أهل التوحيد، والأمر الثاني أن يخاف أن يقع فيما وقع فيه الآخرون من الشرك فينتكس بعد أن كان على استقامة. فمن هداه الله عز وجل على المنهج الصواب فليتذكر هذين الأمرين، افرح بما فضل الله عز وجل فضلك الله عز وجل على غيرك، ولكن كذلك اخشى وخف أن تنتكس بعدما كنت على الاستقامة. دائما وفي كثير من المجالس نتذكر مثالا واقعيا، أحد علماء الدعوة النجدية عبد الله القصيمي كان في مصاف العلماء، بل بعض أهل العلم قال لو استمر فيما كان عليه لفاق في المرتبة حتى الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين. ألف كتابا من مجلدين موجود ويطبع بين الإسلام والوثنية، كان يدافع عن دعوة التوحيد وينافع عنها. فلما قرأ هذا الكتاب أحد مشايخه الشيخ أبو السمح وهو شيخ عبد الله القصيمي قال إن القصيمي اشترى ثمن الجنة بهذا الكتاب، مكتوب في طرة الكتاب يا أخوان. تخيل الكتاب من عظمه، هذا كان على منهج صواب وكان من علماء المسلمين. وتمر السنوات يا أخوان، بعدما مرت السنوات لما يعني في آخر سنوات حياته وقابله بعض العلماء يا أخوان لم ينتكس من استقامة إلى عدم استقامة، بل كانوا يناظرونه بوجود الله عز وجل الحد، يقول ليس للكون إله. في مقابلة للشيخ ابن عقيل في مناظرته مع عبد الله القصيمي يقول أول ما دخل شوف الانتكاسة، يقول اللهم يستهزئ، اللهم افضحنا ولا تسترنا، يقول هكذا. والله يا أخوان هذا يجعلنا نخاف من الانتكاسة، نخاف من الفتور شيء على شيء. يا أخوان الآن الواقع التغلغل في الدنيا، ترى أعرف منقبات والله يا أخوان جدة يعني عندها حفيدات قطة النقاب وقطة العباية، متحجبات قطة والحجاب والعباية، هذا واقع. لماذا؟ الفتور، الفتور. لم يمشي الواحد منا في أسباب الثبات على دين الله عز وجل، سيأتينا بعض الكلام على ذلك. لماذا؟ كنا في رحلة قبل أسبوعين أو كذا، أحد الشباب الصغار يقول من الأسئلة اللي سألنا أحد المشايخ، يقول أريد أن أستقيم وأعفي لحيتي وأقصر ثوبي ولكن أهلي يستهزئون بي. شوف يا أخوان أمور عظيمة، المسألة ليست بالسهلة. ولذلك إذا من الله عز وجل عليك الثبات، الثبات هناك، من لا تقولون غير موجود. يا أخوان الحجاب، فسخت الحجاب هناك من ارتدت من بنات القبائل. الحين لماذا ترى بعضهم يقول لا لا تقل يمكن أنت الناس يعرفون من كلمتك؟ الآن وسائل التواصل موجودة، كانت مسلمة الآن نصرانية، مقابلة معها كيف تنصرت وهي من بنات القبائل من الكويت. هذا إيش معناه هذا يا أخوان؟ ألا نخاف على أهلنا؟ أليس لديها إخوة وأب من أبناء عمومتنا؟ صحيح ولا لا؟ فجأة تذكرة كذا راحت لندن أعلنت نصرانيتها، أنت ما تدري، كانت قبل يومين معك في نفس البيت. ثم بتقدير الله عز وجل ليس بيدك ولا عيب على، ولكن هناك أمور لا بد أن يتخذها الإنسان يخاف على نفسه. قبل فترة مذيع وبكامل قواه العقلية وكذا، فجأة بين يوم وليلة أظهر مقطع يقول أنا نصراني، صحيح ولا لا يا أخوان؟ يعني ليس تأليفا على الناس، أمر واقع. بعضهم يقول في عقله شيء، أنا لا أتكلم الآن ما هي الأمور النفسية، ولكن واقع خطير. قد تكون في بيتها أو في بيته أمام أهله لا شيء أبد، ولكن في حساب مستعار تطعن في الدين وتتكلم على أساسيات الدين. أمام أهله ما تتكلم في شيء، أمام أهله لا يتكلم في شيء. اتصل علي قبل فترة، والله يا أخوان أب مكلوم يبكي، قبل سنوات، يقول ابني في كلية الشريعة وكان مستقيما، الآن يجادلني هو. الآن ما هو كلام عن طريق واحد، الأب يكلمني حتى يقول لي شلون أتبرأ منه. والله يقول لي هذه الكلمة، يقول يطالع التلفزيون يقول هذول من صدهم يطفون على أحجار، هذول في عقولهم شيء، هذا ترى بكلية الشريعة الطالب يقول إلى الآن في كلية الشريعة، ولكن أنا أعرف من ما لا يعرفه أصدقائه. ماذا تقول؟ مسألة خطيرة، مسألة الفتور. يعني احنا نتكلم على درجات، هناك من يفتر على شيء، هناك من يفتر على إلى، ولذلك الثبات. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. من الأسس المسلمة أننا نعرف أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. قد تكون في حال نقص إيمانك، إذا نقص إيمانك فاذهب إلى الأسباب التي تزيد الإيمان، سيأتينا الكلام على ذلك. ولذلك أنا دائما أكرر مثل هذه الأمور، حتى إذا وقعت في معصية، وقعت في بلاء، وقعت في نقصان للإيمان، لا تيأس وتستسلم، لا، ارجع إلى ما كنت عليه. كما حصل طبعا ليست في المحرمات ولكن في المباحات، كما قال حنظلة في حديث حنظلة، ساعة وساعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن إذا كنا معك، يعني كأن الطيور علينا وكأننا نرى الجنة والنار رأي عين، قال فإذا رجعنا إلى بيوتنا عفسنا النساء والولدان والضيعات إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تكونون في بيوتكم كما تكونون معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة، ولكن هنا ساعة وساعة ليس في المحرم، ساعة وساعة في المباح، ولا بد علينا أن ندقق في مثل هذه المسائل. هذه بعض الأمور المتعلقة في المحور الأول. ننتقل إلى المحور الثاني وهو مظاهر الفتور. إذا رأيت شيئا من هذه المظاهر فراجع نفسك، راجع أصحابك، راجع من تجلس معهم. بعض المظاهر في الغالب تكون أمارة ودليلا على الفتور، الضعف في دين الله عز وجل. وأنا أقول غالبا حتى لا نكون دائما، قد يقع من بعض الناس، ولكن هي من باب ساعة وساعة، ولكن إذا غلب هذا الأمر والله المستعان. من هذه الأمور التي هي من مظاهر الفتور قسوة القلب، فويل للقاسية قلوبهم. قسوة القلب أن القلب لا يلين عند سماع كلام الله عز وجل، أن القلب والجوارح لا تخشع إذا سمعت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. من قسوة القلب أنك إذا سمعت أشعارا ذرفت دموعك، بينما إذا سمعت كتاب الله عز وجل لم تتأثر له. هذه مشكلة. قسوة القلب من صفات اليهود. قسوة القلب تمر عليك الآيات، تدخل في الصلاة وأنت لست في الصلاة، تريد فقط أن ينتهي الإمام من صلاته. إذا جلست في خطبة الجمعة لا تستمع إلى الفوائد، بل تنظر إلى الساعة متى ينتهي الإمام. الصلاة لا تأتي إلا عند الإقامة، لا تريد من القلب أن يلين. نعم، أطال الإمام اليوم في القراءة دقيقة، في صلاة التراويح زاد دقيقتين عن صلاته بالأمس. لا يكن همك أن تستفيد، أن يرق القلب، إنما أصبح الهم ماذا؟ فقط أنك أديت شيئا من العبادات من غير روح. إذا كنت من هؤلاء فراجع نفسك، اجلس مع نفسك. هذه مظهر من مظاهر الفتور، سيؤدي بك إلى شيء في المستقبل لا قدر الله عز وجل. القلب قاسي. انظروا إلى ما حصل إلى الفضيل بن عياض، صادف قلبا لينا كما جاء في بعض هذه القصة، ورويت في أكثر من سياق، ولكن من هذه السياقات أنه كان يريد أن ينظر إلى جارية في أحد البيوت، وكان بعيدا عن دين الله عز وجل، حتى كانت المرأة إذا أرادت أن تخوف ابنها من شخص قالت ناديت الفضيل بن عياض حتى تخاف منه، كان قاطعا للطريق. لما ركب على سور أحد البيوت يريد أن ينظر إلى جارية، سمع قارئا في الليل يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. شوفوا كيف صادف هذا الكلام. قال: بلى والله لا، هذه سبب توبته. كم تمر بنا الآيات يا أخوان: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. والله تمر بعضهم يدخل يقول له: ماذا قرأ الإمام؟ يقول: والله نسيت، توه طالع من الصلاة. أين الخشية وأين الخشوع وأين لين القلب؟ فقط كم دقيقة؟ لا أطال، علينا دقيقتين. والله رمضان، قبل رمضانين أو كذا، جاني أحد الحضور يقول لي: تراك طولت دقيقة عن أمس في صلاة التراويح. يا أخوان والله ما تحسون أنها فشلة حتى ذكر هذه المسألة؟ يعني ألا يستحي من يقول هذه الكلمة للإمام: طول دقيقة على أمس؟ إيش قسوة القلوب؟ تقرأ الآيات عن يوم القيامة، إذا السماء انفطرت، شوف السماء اللي فوقنا يا أخوان تنفطر، وإذا الكواكب انتثرت، هذه الكواكب كلها تتصاعد، وإذا البحار فجرت، شوفوا بحر الكويت وغيره تتفجر البحار، وإذا القبور بعثرت، هذه القبور. يقرأ الواحد والله ولا يدري ماذا قرأ، ولا مر على آيات ولا شيء. إذا زلزلت الأرض زلزالها، أين القلوب الخاشعة؟ فإذا كنت ممن هو قاس قلبه فراجع نفسك، حاول الآن تتراجع مع نفسك، قل: يا ربي، ادعو الله عز وجل. سيأتينا بعض أنواع العلاجات، ولكن هذه من مظاهر الفتور والعياذ بالله. من مظاهر الفتور يا أخوان التهاون والتكاسل في فعل الطاعات. وراجع نفسك في بداية الاستقامة والآن. بعضهم في بداية الاستقامة يا أخوان يصوم أيام الليالي البيض والاثنين والخميس، ويحرص على توزيع المطويات والأشرطة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يدخل المسجد أول واحد، بعد الصلاة الأذكار كاملة، الذكر على لسانه دائما. تمر السنوات وإلا به ماذا؟ من أواخر الذين يدخلون المسجد. والله يا أخوان في بعض الأحيان خاصة في أوقات العطلة مثلا السبت، وانظروا إلى صلاة الظهر مثلا، تجد أن كبار السن وبعض العوام في الصفوف الأولى، انظر إلى الصف الثاني واللي يقوم ركعة ثانية وركعة ثالثة متأخر، الشباب المستقيمين. لماذا؟ والله في بعض، أنا ما ودي أذكر حتى لا يقول فلان يقصدني وفلان يقصدني، في بعض الأحيان والله على الإقامة يكون في الصف مع أنه قبل إيش جالس يسولف مع ربعه. طيب أنت جلست ساعات، بادر إلى الصف الأول وفيه من الأجر العظيم. اقرأ القرآن، كم مرة تختم في الشهر؟ أنا ما أبي أقول كل 7 أيام حتى لا أضيق الآن. هل أقل أحوالنا للمستقيمين نختم على الأقل بالشهر مرة؟ كل يراجع نفسه، لا يقول لي أحد هل أنا ممن ذلك، ولكن إذا جلسنا ترى الجزء الواحد في 20 دقيقة. كم 20 دقيقة ضاعت من أوقاتنا؟ يمكن نجلس في ديوانيات الساعة والساعتين والثلاث إلى الفجر، وتضيع الأوقات من غير فائدة. فإذا وجدت من نفسك تكاسلا عن الطاعات فراجع نفسك. من مظاهر الفتور يا أخوان النفرة من الصالحين والبعد عن مجالسهم، وهذه ظاهرة بدأنا في الآونة الأخيرة نلحظها عند بعض إخواننا يا أخوان. كانوا ممن يجلسون في مجالس المستقيمين، مجالس الذكر، الآن والله يا أخوان باليوم يجلس ساعة وساعتين في ديوانية إخوانه، وكلها زقاير وغيبة ونميمة والطعن في الناس والاستهزاء في الناس. تعرفون السياسة ماذا يتكلمون فيها؟ فلان ما هو يقين سرق كذا وكذا، بالنهاية ما الدليل؟ والله ما في دليل واضح. فلان أمه كذا وكذا، شنو ذنبه؟ أن نائب مجلس أمه، يا اتق الله أمه. فلان هو وزوجته بينه وبينها قضية محكمة، لماذا؟ هو نائب مجلس أمه، ايش دخل زوجته؟ أبي أفهمنا. والله يا أخوان طعن وكلام وفضيحة. فلذلك يجد من نفسه ماذا؟ نفرة من الجلوس مع إخوانه المستقيمين والكلام في دين الله عز وجل. يجد راحة في الجلوس في مجالس العوام والكلام في هذه الأمور كلها. والله المستعان، هذه من مظاهر الفتور وبداية الفتور. بعضهم تقول له يا أخوان ترى نجلس حنا كل أسبوع في المخيم، نجلس والله كل أسبوع في الجخور، نجلس كل أسبوع والله مثل هذا المجلس. قلت والله المعذرة، مشغول مع الأهل. دقق في بعضهم، أنا لماذا أقول؟ ولا جالس الديوانية، والديوانية ما اللهم بارك تلفزيون شغال، والأخبار يقول لك ما في كذا أخبار، والأخبار تطلع المذيعة وتطلع الكذا وإلى آخره، والموسيقى وغير ذلك. ثم يقول أنا إلى الآن على استقامة. أقول الحمد لله ونسأل الله الثبات، ليس استهزاء ولا كبرا، ولكن راجع نفسك في مثل هذه الأمور. بعضهم أصبح يجد راحة في مثل هذه المجالس. من مظاهر الفتور يا أخوان، حتى لا أطيل عليكم، عدم الغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل. وهذه أين تجدها؟ ممن يكثر الذهاب والإياب إلى الأماكن التي فيها محرمات. أضرب لكم مثال على ذلك. الآن ممن يذهب ويسافر إلى ديار الكفر مع أهله، أول ما يرجع يقول لك اللهم بارك مواعيد 100%، اللهم بارك، يبتسمون لك في الطريق، أخلاق ولا أخلاق مسلمين. هذا وين راح يا أخوان؟ وين راح؟ بلاد الكفر. شنو صار لهذا يا أخوان؟ أنا أبي مثال منكم بس، شنو تتوقعون؟ شوف ما ذكر التفسخ والعري هناك، والعياذ بالله قريب من الزنا في الشوارع، قريب من الزنا، ما أقول زنا الآن، قريب من الزنا، الكفر في الشوارع، الدعارة، أبد يعطونك أوراق الدعارة وغيرها في الشارع، الخمر في الشوارع، هذه معاصي ما غضب ولا نقل لك أي صورة. ينظر إليها وزوجته تنظر إلى ذلك وبنته تنظر إلى ذلك، ولكن أصبح الأمر ماذا؟ سهلا عليه، فقط نظر إلى الصدق في المواعيد وترتيب بعض الأمور، وإن كانت هذه موجودة عند المسلمين ومن أخلاق المسلمين. فلذلك بعضهم قد يذهب إلى بعض الأماكن التي فيها المنكرات ولا يخبر. مثال على ذلك، يجلس في مطعم فيه موسيقى، أقل الأحوال ما استطعت أن تقصر أو يلغى هذا الصوت، على الأقل يكون عندك إنكار قلبي وتبين لمن معك الله المستعان إيش هذه الأغاني الموجودة. لا، أصبح سكوت كأنه إقرار. هذا مع الوقت إيش؟ أصبحت المسألة إيش؟ عادية بالنسبة له. ولذلك في بعض الأحيان حتى لو كنت بجانب زوجتك ورأيت امرأة متبرجة، حاول دائما أن تجدد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بينك وبين زوجتك. قل لها الله المستعان، والله ما يجوز التبرج هذا. هذه ترى مهمة جدا. قبل فترة كانوا مشاهير النساء والسفهاء يجعلون إعلاناتهم في الشوارع، تمشي على الدائرة الخامس، وأنا أقول لك على الدائرة الخامس الإعلان الكبير صورة فلانة وفلان وفلان من المشاهير. كثير ممن يمشي في هذه الشوارع معه من يا أخوان؟ أبناؤه وبناته. من الخطأ أنك تمشي وتسكت وأن تنظر وتمشي وأبنائك وبناتك أيضا ينظرون. أقل شيء تستطيع أن تفعله بيّن لهم هذا ترى ما يجوز، هؤلاء من السفهاء، حتى يعرفوا أن هذا الذي يحصل خطأ. إذا نشأوا 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 على مثل هذا الأمر الباطل، أنت لم تغضب للمحرمات، وهذه من المحرمات. اليوم والله يا أخوان أني مع بنتي تسولف تقول أصبح الآن في الثانوية عندنا يستغربون البنات اللي معاي في الصف، والله اليوم يا أخوان العصر، وأنا والله تعجبت، والله يا أخوان تنبهوا واجلسوا مع أبنائكم وبناتكم. تقول لي والله أن أصبحت شبه شاذة أني أقول لصديقاتي في الصف أن أبوي قعدني صلاة الفجر، والله تعجبت. يقول هكذا قالت، يقول مصنجك أنت قاعدة تبوك شا الشدة، عجيب. فضلا عن من لا تصلي من البنات، أنا ما أقولك متوسطة، ثانوية ثالث ثانوي يعني بالغة، أليست هذه من محارم الله عز وجل؟ بعضهم يقول لك فساد في الديرة وفساد في الديرة، ينظر إلى بيته ما يجد أن هذا فساد. لذلك هذه من الأمور التي يغضب الإنسان لأنها من محارم الله عز وجل، فهذه من مظاهر الفتور. إذا مرت بك المعصية ولم تتغير حتى في قلبك حتى في لسانك مع غيرك، فهذه من مظاهر الفتور والعياذ بالله. حتى لا أطيل يا أخوان، أختصر المحور الثالث المحاضرة، والله المعلومات كثيرة والأمثلة كثيرة والأسباب كثيرة، وكل الناس الله عز وجل أن يثبتنا على دين الله عز وجل، ولكن نختصر قدر المستطاع. ننتقل إلى المحور الثالث. المحور الثالث أسباب الفتور وعلاجه. سنذكر السبب، سبب هذا الفتور وخلافه ما يضاده هو العلاج. من أسباب الفتور يا أخوان والضعف في دين الله عز وجل والضعف في الاستقامة هو هجر القرآن، من أسبابه. إذا كنت ممن يهجر كتاب الله عز وجل فهذا سبب من أسباب الفتور. ارجع إلى كتاب الله عز وجل، اجعل لك وردا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأعظم الذكر من أعظم ذكر الله عز وجل هو قراءة كتاب الله عز وجل. والله يا أخوان ترتاح نفسيا، ترتاح في بيتك. تخيل لو أنت وأهل بيتك تقرؤون كتاب الله عز وجل ولكم ورد، على الأقل أنك دائم القراءة لكتاب الله عز وجل. بعضهم ينتظر مراجعة نصف ساعة فقط، يطالع يمين ويسار، وقد يقع في المحرم، وقد يصور هذا ويرسل في الحالة. النصف ساعة 30 دقيقة، يعني فيها من كتاب الله عز وجل جزء ونصف. تخيل هذه النصف ساعة، فأنت لو باليوم جزء نصف كم ستقرأ كتاب الله عز وجل؟ يعني أكثر من مرة ستنتهي من قراءة كتاب الله عز وجل. فمن أسباب الفتور هو هجر كتاب الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بكتاب الله عز وجل، وحديث عقبة رضي الله تعالى عنه قال كنا في الصفة لما خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ونحن في الصفة قال أيحب أحدكم أن يذهب إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوموين من غير إثم ولا قطيعة رحم. الناقة الكوماء يعني عظيمة السنام، والعرب عندهم الإبل أعظم الأموال، وعظيمة السنام دليل على عظم هذا الثمن. فقالوا يا رسول الله، كانوا فقراء المهاجرين ينامون في آخر المسجد، قالوا يا رسول الله كلنا يود ذلك، الحين لو قلنا يا أخوان آخر الشارع يوزعون 1000 دينار تروحون ولا ما تروحون ولا ما تنخلق 1000 دينار الحين آخر الشارع، في واحد بيقعد؟ وقالوا أبد حلال من الأمير توزع لكم بس خلال نص ساعة ولا ساعة تروحون 1000 دينار لكل عائلتك من غير إثم ولا قطيعة رحم، يمكن أنا أولكم حلال. قالوا يا رسول الله كلنا يحب ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو يتعلم آيتين من آيات الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. ترى الحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية. تخيل هذه لو تذهب إلى مسجد بيت من بيوت الله عز وجل وتقرأ هذه الآيات خير لك من هذه الأموال. ومن أعظم الأوقات التي تستغل يا أخوان في ترقيق القلب وفي قراءة كتاب الله عز وجل الوقت الضائع الذي يضيع على كثير من المسلمين بين المغرب والعشاء. والله يا أخوان بعضهم يصلي ويخرج إلى دوانية ثم بعد ذلك يرجع، لو يمكن قد كسب بعض الإثم في الدوانيات، وقت يسير أقل من ساعة لو كل واحد استغله في المسجد في قراءة كتاب الله عز وجل لخرج بخير كثير. من أسباب الفتور يا أخوان الانبهار بالدنيا. كثير منا في مثل هذه الأوقات هذه الأزمنة انفتحت الدنيا، أصبحت مجالسنا كلامنا كله في هذه المجالس أغلبه في الدنيا. أنا دائما أكرر حتى بعض أخواننا تسأل ما شاء الله، الحين لو نطرح مثال أبي لاند كروزر موديل كذا ما شاء الله، اللي يقول لك السعر الفلاني، واللي يقول لك بتاخذه من الوكالة الفلانية، واحد يقول لك ترى الاصطابات كذا، واحد يقول لك ترى القصة الجديدة كذا، اللهم بارك. انبهار في هذه الدنيا، بينما الأمور الدينية تجد هناك ثقل. لابد أن نوازن يا أخوان، ترى هذه الدنيا ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى روايات هذا الحديث مر بسخلة مريضة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا أتدرون يعني لماذا تركها أصحابها هذه السخلة الصغيرة المريضة؟ فقالوا لهوانها يا رسول الله. من يبي السخلة صغيرة ومريضة لا تنفع لا للأكل ولا لشيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهوان الدنيا أو لقيمة الدنيا معناها أهون عند الله عز وجل من هذه السخلة عند أهلها. ترى الدنيا ولا شيء، ترى يوم وليلة ساعات يمكن ما نوصل إلى الباب، سكتة قلبية وأحدنا يموت، يوم وليلة ما تدري. هذه المقابر كل يوم نزورها، فلان في 20 وفلان في 30 وفلان في 50 وفلان أصلاً ما ولد وسقط، وفلان عمره سنة، حادث سيارة، قتل. هذه المقابر مليئة بالموتى، ألم التعب. ولذلك إذا وجدت الدنيا قد تغلغلت في عروقك فخذ بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لا تزوروا المقابر زيارة كثير من المعاصرين الآن، إذا وجد صديقة شلونك يا فلان، شخبارك، وين وصلت، صرت رئيس قسم، ما انتفعت من ذلك. حاول قدر المستطاع عند القبور أن تبتعد عن من تعرف، والله يا أخوان هذه حقيقة. لماذا؟ تجد لك صديق ما وجدته إلا يعني ما لقيته من قبل 10 سنوات، ما تبي تؤخر عنه، ولكن حاول قدر المستطاع تبتعد حتى تتأثر برؤية هذه القبور. سنكون يوما ما مدفونين، اليوم نحمل وغدا سنحمل. الانبهار في الدنيا إذا تغلغل في جسدك فأكثر من زيارة القبور، فإنها تذكركم الآخرة. والله يا أخوان بعض المرات تعجب مجالس المستقيمين فقط في الكلام عن هذه الدنيا، قلنا سيارات، سياسة، اقتصاد، تجارة، الآن نقول بعد ما شاء الله اللهم بارك مجالس التجارات. إذا أنت مو تاجر يمكن بعض السلفيين يقول لك أنت مو صديقي، يا تكون تاجر تكون معنا. الكلام كله على التجارة، فتحت لك تجارة، المناصب، الآن يصير لك في وزارة 15 سنة وما صرت رئيس قسم ما يخلونك، شلون ما صرت رئيس قسم وليش ما كذا أن تريد أن تبتعد، تريد من يذكرك بالله عز وجل. تجد أقرب الناس هم الذين يبعدونك عن الآخرة ويقربونك من هذه الدنيا، والله المستعان. من أسباب الفتور الرفقة السيئة، وهذا سبب عظيم يا أخوة. الرفقة السيئة، هناك أهل بدع شبهات وهناك أهل معاصي شهوات، ابتعد قدر المستطاع عن هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالجليس الصالح، عليك بمن يقول يأتي يأخذ بيدك ويقول لك يا فلان بينك وبينه ترى ما شفناك اليوم صلاة الفجر، هذا الصديق الناصح. يا فلان عندنا اليوم توزيع سلات غذائية، تعاون معنا ننفع الفقراء. يا فلان سنعمل ملتقى شاركنا في الأجر. يا فلان عندنا محاضرة أسبوعية في ديوان فلان الفلاني، حاول أنك تعيننا في ذلك. هذه والله الصحبة الصالحة. هناك صحبة سيئة حتى من بين المستقيمين، وهم الذين يزهدون بمجالس العلم وبالأعمال الخيرية، ما عنده قاعد بعيد ما يحتك بأحد وأبد مخزن كل أرقام اللي يعرفهم في تليفونه. إن رأى خيرا سكت، وإن رأى شيئا يسيرا فيه بدأ. هذا الحين ما شاء الله عليه هذا المثبط عطو، إيه هذه ترى فيها قول وكذا، اتق الله في نفسك. عجيب، هذه ترى كثير من أهل العلم جوزوا هذا الأمر وأنا متبع لهم. لا لا تتبع الدليل، اتبع يعني المسألة. ولا يقول مرة من المرات لإخوانه الذين يعملون على أرض الواقع جزاكم الله خيرا. قد يكون مثلا أخوي الشيخ حسين جزاه الله خير قائم على هذا الديوان مع أبيه وأهله وكذا إلى آخره، تجد ممن مخزنين اسمه في التليفون، تأتي من سنوات 5 سنوات رسائل محاضرات وخير، ما تجد رسالة مثلا من شخص جزاك الله خيرا، ولكن حصل خطأ مطبعي في رسالة، أرسل له رسالة التثبيط، ما عندكم مصحح لغوي؟ اتق الله يا شيخ، يا شيخ اتق الله في نفسك. والله يا أخوان كان أحدهم يحقق خطبة الجمعة عندي، وأنا أعتني بخطبة الجمعة، أخلص الخطبة والحمد لله والدوانية نجتمع ونسلم على الأخ ونجلس، ما عمر قال جزاك الله خيرا. مرة من المرات نصبت المرفوع خطأ، ما احنا يعني اللغة العربية القوية، والله من سلام يعني ما نطل حتى أول ما سلمت عليه شريف أبو ناصر ايش فيها اللغة عندك، ترى هذيك مرفوعة انت سويتها منصوبة. والله يا أخوان أنا يعني أنا تعبان وسهران قاعد أسوي الخطبة، على الأقل لو بديت جزاك الله خيرا. والله يا أخواني شيء عجيب. قبل فترة أيضا أحدهم أرسل رسالة على موضوع معين، قلت الله المستعان ما عندك جزاك الله خير، على الأقل هذه اللصقة يعني لا تتعب نفسك، جيم زاء ألف كاف خاء ياء هذه تتعبك شوي. ما عندك خزن هذه الملصق بس طقها واحدة جزاك الله ما عندك. وحلى مسألة يسيرة يا أخوان والله ما هي باللي يعني مسألة لماذا كذا بس على الأقل ذنبي جزاك الله خيرا. وترى يوميا حاطين بالحالة ويوميا كذا لو المسألة شنو فهمها خطأه. ما ودي أقول المسألة حتى لا يعني نثير بعض المسائل. لو هو فهم هو فهم خطأ يوم قلت له بعدين قال ها أنا كذا فهمت خطأ هذه مشكلة. فهؤلاء المثبطون عن الدعوة والله يا أخوان هذول صحبة سيئة. المثبطون عن دين الله عز وجل أنت ما تسوي شيء أنت تنصح بدوا من وراك يتكلمون يبي يشهر نفسه يتصدر في المجالس الله المستعان. يلا عاد فك نفسك الآن ليش تصدرون فلان يا ابن ما قال بدعة ما عندنا حد دورنا المشايخ كلهم اعتذروا هذه المرة ما وجدنا إلا هذا الطالب والحمد لله سمعته طيبة صحيح صغير في السن ولكن أتينا به يفيدنا بدل ما نجلس من غير أي فائدة. هذا تصدير للصغار لا إله إلا والله ما جمع ولكن حصل ظرف من الظروف. فمثل هؤلاء يا أخوان هذه مشكلة. فمن أسباب الفتور الرفقة السيئة وذكرنا أمثلة عنها. ولذلك استبدال هؤلاء بالرفقة الطيبة من أسباب الفتور حقيقة يا أخوان. ولعلي أختم بذلك حتى لا أطيل عليكم وأعتذر عن الإطالة وهو سبب مهم وإن كانت الأسباب كثيرة. الغفلة عن محاسبة النفس يا أخوان. محاسبة النفس كما ذكر بعض أهل العلم واجبة بالإجماع. لا تنم إلا وأن تحاسب نفسك ماذا فعلت في هذا اليوم. والله يا أخوان عدم محاسبة النفس مشكلة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم كما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه. محاسبة النفس مهمة جدا. قبل أن تنام قل ماذا فعلت في يومي؟ ما هي الحسنات التي اكتسبتها وما هي السيئات التي اقترفتها؟ لماذا لا أستبدل برنامجي اليومي من كذا إلى كذا؟ لماذا لا يكون لي برنامج في الخير من الصباح إلى المساء؟ محاسبة النفس مهمة جدا. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم دائما يحاسبون أنفسهم والآثار كثيرة حتى لا نطيل عليكم. فلا ينم أحدنا والله على فراشه إلا وهو يحاسب نفسه ماذا فعل؟ ما هي الكلمات التي أخرجها من فمه؟ ما هي الحسنات التي اكتسبها؟ هل أخطأ في حق فلان؟ ترى ما في بأس إذا صدرت من كلمة خطأ لأخيك تتصل عليه قبل أن تنام يا فلان اعذرني تسرعت في هذه الكلمة حتى لا يحصل شقاق بعد ذلك حتى لا تفسد المودة حتى لا يحصل هناك قطيعة من بعد الوصال. بعض الأخوة يا أخوان أعرفهم قرابة 15 سنة أو 20 سنة أصدقاء بسبب كلمة صدرت من غير قصد حصل الفراق. يعني هل هذا مجدي أن يحصل فراق بعد أكثر من 15 سنة بسبب كلمة واحدة؟ فلعلنا ننتهي نقف عند هذا الحد وإن كان الموضوع ذو شعب وذو شجون كما يقال والأسباب كثيرة والمظاهر كثيرة ولكن هي إشارات. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه وأن يزيدنا من فضله وأن يجعلنا من أهل الجنان لا من أهل النيران إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.